بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من كلام سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الواصفون ولا يحصي نعماءه العادون. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. صدق سيدنا ومولانا أبو الحسن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول معرفة الله في أحاديث المعصومين عليهم السلام وأدعيتهم. فبعد أن تكلمنا في ليلتين مضتا عن الله تعالى في كلام الله سبحانه، ينبغي لنا أن نتحدث عن معرفة الله في كلمات المعصومين وفي أدعيتهم، باعتبار أنها شعاع من ذلك النور ورافد من تلك الأنهار الجارية. سوف نجد إن شاء الله تعالى أن هناك تمام الانطباق والمناسبة بين كلام المعصومين وأدعيتهم من جهة، وبين ما مر علينا من آيات القرآن الكريم التي سبق الحديث عنها. خلطنا في هذا العنوان بين خطب الأئمة وكلماتهم ورواياتهم من جهة، وبين أدعيتهم صلوات الله وسلامه عليهم، وذلك لما اختصت به أدعية المعصومين عليهم السلام من خصائص لا نجدها أبدا في الأدعية المنشأة من قبل غيرهم، فهذه الأدعية تشتمل أولا على عمق في المعاني والمضمون إلى درجة تقترب من الدقة الفلسفية، مع أنها أدعية يفترض أن الجانب العاطفي والقلبي والروحي فيها هو الغالب عليها كما هو شأن الدعاء. الدعاء يختلف عن الدرس العقلي وعن الدرس الأكاديمي في ذلك، بمقدار ما فيه الدقة فيه أيضا خشونة وفيه يبوسة، بينما الدعاء يفترض فيه أنه خطاب القلب إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا بد أن يكون أخذ جانب الروح والعاطفة والقلب أكثر. مع هذا وجدنا أن أدعية المعصومين عندما تتحدث عن الله عز وجل لا تتجاوز ما جاء في كلام الله عز وجل في القرآن، لا تتجاوز ما جاء في بحث العقائد، بل هي وهي امتداد لتلك، وهذا مما يثير الالتفات والاهتمام. مضامين الأدعية مضامين قوية، ليش؟ لأن الأئمة المعصومين عليهم السلام جعلوا الدعاء أحد مصادر المعرفة الدينية المهمة. الأئمة عليهم السلام لم يتعاملوا مع الدعاء بما هو طلب من العبد إلى الله، يا رب ارزقني، يا رب اشفني، يا رب حل مشكلتي، كما هو كثير من الناس، وإنما تعاملوا مع الدعاء كمدرسة من المدارس المعرفية للدين. كيف تعرف الدين؟ بوسائل مختلفة، منها تفسيرهم للقرآن الكريم، منها روايات هم قالوها، خطب خطبوا بها، وأيضا أدعية أنشأوها. الدعاء أحد منابع المعرفة الدينية عند أهل البيت عليهم السلام. مثال، لو قرأت دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في يوم عرفة لوجدت فيه كلاما في الاستدلال على لزوم الإمامة في كل عصر وزمان. اللهم إنك قد جعلت حجة من حججك وإماما من أوليائك في كل زمان وأوان. هذا الكلام كلام يفترض أنه يبحث في العقائد، في علم الكلام، في النظرية الدينية هناك، لكن الإمام السجاد عليه السلام جاء به وضمنه في دعاء من الأدعية التي تقرأ في يوم عرفة. في نفس هذا الدعاء أنت تجد حديثا عن الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، وتجد التبشير به والإشارة إليه، مع أن ما بين الإمام السجاد عليه السلام الذي قبض شهيدا في سنة 95 هجرية وما بين الإمام الحج الذي ولد في سنة 255 هجرية عشرات السنين، مع ذلك يتحدث الإمام مو في جلسة درس ولا في خطبة ولا واحد سائلنا سؤال، وإنما في دعاء من الأدعية التي يستحب قراءتها في يوم عرفة من شهر ذي الحجة. فالأدعية في نظر أهل البيت وفي طريقتهم لم تكن مجرد مطالب يرفعها الإنسان المؤمن إلى ربه بأن يشفيه، بأن يهدي أبناءه، بأن يحل مشاكله، بأن يرزقه، لا، هي تتعدى هذا وتتخطاه إلى مراحل أكبر. ولهذا كما أننا ننظر إلى كلمات المعصومين فيما يرتبط بالله عز وجل في الخطب، أيضا ينبغي أن نتأمل في أدعيتهم المروية عنهم، لأنها أحد مصادر المعرفة الدينية فيما يرتبط بالتوحيد. هذه الأدعية فيها ميزات بالإضافة إلى العمق في الفكرة والمعنى، وأنها منبع من منابع المعرفة، هي أيضا سلسة الألفاظ لما يتطلبه الدعاء من ذلك. كما قلنا في الدرس، حتى لو اللفظ صعب المدرس يجي ويشرحه وياخذ ويصعد وينزل ويستشهد ويفصل، لكن الدعاء هو أشبه باتصال بين الداعي وبين الله عز وجل، فما يحتاج إلى هذا، يحتاج إلى سلاسة في الألفاظ. وأدعية أهل البيت عليهم السلام تتميز بهذه الميزة. انت كرر في ذهنك الأدعية التي تحفظها، ستجد جملا حاضرة جميلة سلسة مسجوعة من غير تكلف أنت تحفظها. أكثر الأدعية هي هكذا من دون تكلف، وبعض الناس أحيانا يريد يجيب حتى آخر الكلمات تصير متفقة، يجيب معاني غير جيدة، يحاصر بالكلام. بينما الإمام عليه السلام وهو ينشئ هذا الدعاء كأنما يفرغ عن لسان الوحي، يعبئ المضامين العالية في ألفاظ سلسة جميلة رقراقة يسهل حفظها ويسهل معناها مع عمقها المعنوي. هذا أمر ثاني فيها. وأمر ثالث شدة التأثير الذي تحمله هذه الأدعية. من الحاضرين يحفظ مثلا أدعية لغير المعصومين؟ الغالب ماكو أحد. مو لأنك أنت مقصر، وإنما لأن قسما من هذه الأدعية لا تجد فيها روحا، لا تجد فيها قوة في التأثير، بينما نجد ذلك في أدعية المعصومين عليهم السلام. إلى اليوم أنت تقرأ: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك، للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج من عقوبتك، بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. هذه فكرة أنك دللتني عليك تشوفها وين؟ الله نور السماوات والأرض. تشوفها وين؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي دلك عليه، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي المظهرة لك إلى آخر الدعاء. أنت تجد هذه الكلمات في هذا الدعاء صدى لصوت القرآن الكريم، تشوف الأصل هناك والتفريع والتفصيل موجود هنا، ونوع من التطابق بين ما هو هاهنا وبين ما هو في القرآن الكريم. ويؤثر إلى الآن، أنت حاسب مثلا كم مرة قاري دعاكم من أول بلوغك إلى الآن؟ أظن صعب يحسب الإنسان، لكن 40 سنة أضربها في 50 أسبوع، إذا كان كل أسبوع أنت تقرأ معنى ذلك 2000 مرة، قل لا 1000 مرة، قل 500 مرة، مع ذلك عندما تقرأ هذا الدعاء تهتز فيه، إذا مو من الأول إلى الأخير لأقل في بعض فقراته يهزك من داخل وجدانك ويحرك فيك دفائنك. أبو حمزة الثمالي شقد أنت تقرأ نفس الكلام، المناجات 15 المروية عن الإمام زين العابدين على ما هو التحقيق التاريخي والمضموني والأدبي البلاغي الذي كل ذلك يثبت نسبتها إلى الإمام السجاد عليه السلام، خصوصا دون ما ذهب إليه بعض الأشخاص من احتمال أن تكون لأحد المتصوفة وسموه أبو العطاء الإسكندراني وغير ذلك. أنت ترى أين هذا الذهب وأين ذاك الخزف، أين هذا النور وأين تلك الكدورة، أين هذا الصفاء والنقاء وأين تلك الكدورة. ماكو أصلا مجال للمقارنة بين هذا وذاك كما سيأتي بعد قليل. فهذا حال الأدعية، أنها أيضا مصادر معرفية دينية لمعرفة التوحيد، كما أن خطب الأئمة عليهم السلام هي أيضا كالقرآن الكريم شارحة له، مبينة له، موضحة أطرافه. وسنقرأ شيئا من خطبة أمير المؤمنين عليه السلام، وهي أول خطبة في نهج البلاغة، لموقع هذه الخطبة وما فيها ولموقع التوحيد، يعني الذي جعل هذه الخطبة في أول نهج البلاغة إن كان الشريف الرضي فنعم ما صنع وهو على القاعدة، وإن كان غيره فكذلك. أول خطبة في نهج البلاغة هي هذه الخطبة، وهي خطبة تفرعت منها الخطب. يعني لما نروح إلى حياة الإمام الرضا عليه السلام ونجد كلامه في التوحيد، نشوف كلمات إما مطابقة لهذه الخطبة أو مأخوذة منها أو تفصيل لما أورد فيها الإمام أمير المؤمنين مجملا وغير ذلك. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته هذه بدأ بالقول صلوات الله وسلامه عليه الطريقة المعتادة بالبداية الحمدية، الحمد لله. الحمد لله هي بداية إسلامية بامتياز، وجدناها في القرآن الكريم ووجدناها في الخطب. في القرآن الكريم إلى ما شاء الله أولها سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ذكر رب العالمين، فما بعد وصف ونعت ومدح وثناء وحمد، وفيما بعد ذكر الحمد يتبين أن الناطق كم عنده من معرفة التوحيد. فيبدأ الإمام أمير المؤمنين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. المدح والمدح والحمد والثناء من الأدب الإسلامي المستحب في قضية الدعاء، بل في الابتداء إذا أردت أن تدعو ربك في أمر اثني عليه، امدحه، احمده، اذكر صفاته، فإن ذلك حري بإجابة دعائك. مو أول ما تجي ارفع ايدك اللهم اعطني كذا وكذا، اللهم ارزقني، ما يخالف اطلب. اتذكر هنا ما ربما رأيتموه أن أحد المعتمرين أو الحجاج من غير هذه البلاد وقف أمام الكعبة ورفع يده، اللهم فلوس فلوس فلوس، فأحدهم قال له ادعو بالمغفرة ادعو بالنجاة من النار كذا، رفع يده اللهم الجنة، رجع أيضا فلوس فلوس إلى آخره. يابا حتى الجنة أيضا إذا واحد يريدها يحتاج أن يثني على معطيها، اللهم يا خير المسؤولين، يا أكرم المعطين، يا منتهى رغبة الراغبين، يا قاضي حوائج السائلين، يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، إلى غير ذلك. يا ربي ورب العالمين، إش قد ما عندك في ذهنك وقاموسك من كلمات فيها أوصاف الله، مدح الله، ثناء على الله، اذكرها أولا ثم بعد ذلك قل اقض لي حاجتي كذا وكذا، ارزقني خير الدنيا والآخرة، اصرف عني وعن من يسمعني شر الدنيا والآخرة، وفقني ووفق من يسمعني لما تحب وترضى، وهكذا. حتى إذا تريد تطلب منه المال والفلوس حسب تعبير ذاك ما يخالف، ولكن بعد هذا الثناء والحمد إش قد ما تقدر تمدح وتثني هو أفضل. الإمام عليه السلام كأنما إشارة غير مباشرة إلى هذا المعنى، يقول حتى لو أوتي الإنسان كبلاغة أمير المؤمنين من حسن القول وبلاغة البيان فإنه لن يستطيع أن يدرك مدحة الله عز وجل. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون. شقد أنعم الله عليك. غالبا قسم من الناس ينظرون إلى ما لم يعطهم الله، هو مثلا الآن كبير السن ينظر إلى أنه هو مو شباب، هو مو صحيح البدن، ينظر إلى أنه مريض، هو لنفترض عنده فد نقص معين ينظر إلى ذكر إلى ذلك النقص، بينما لو نظر إلى ما أنعم الله به عليه ما عنده من الأمور لوجد شيئا عظيما. والشاهد على ذلك أنه لا يستطيع أن يعدد نعم الله عليه، ولكن يستطيع أن يعدد نواقصه. فتقدر تقول ما عندي سيارة، وما عندي ملابس، وما عندي خرجية، وما عندي بيت، وما عندي كذا، وما عندي كذا، وما عندي كذا، بعدين تخلص توقف. زين هذه عديت 10 20 50، طيب إلى هالمقدار هذا اللي ما عندك، تعال عدد نعم الله عليك. لا تستطيع، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن هذا الإنسان مثلي وأمثالي حاشا من يسمع ما يعرف إن تعدوا نعمة الله عليكم ما توصلون إلها، إنما يعرف أنا الآن ما عندي فلان شيء، وينظر إلى ربه بهذا المنظار، ما عندي فلان شيء، ما عندي هذا الأمر، أنا محروم. ولا يحصي نعماءه العادون، ترى لو تلتفت أنت أبسط الأشياء أقرب الأشياء إليك هي نعمة كبرى ولكن لا تعلمون. هذا كأس الماء أسهل شيء، نغسل به، نشربه، نتوضأ به، نتطهر به، نتنظف به. الله جعله بهذه الطريقة، بهذه السيولة، وبهذا اللون إن كان هذا لون، لأنه لو لم يفعله بهذه الطريقة لتعسرت حياتنا. لو فرضنا أن هذا الماء لونه أحمر، كل الناس تشوفها حمراء، ثيابها حمراء، وجوهها حمراء، فواكهها حمراء، كل شيء. ليش؟ لأن هذا الماء يشكل 70% من بدنك، ف70% من بدنك يصير أحمر، ثيابك التي تغسلها حمراء، شرابك أحمر، أكلك أحمر، غير ذلك. لو كان أكثف من هذا بهالمقدار، ضعف كثافته لو صار مثل العصير على سبيل المثال أو أكثر من ذلك، ذاك الوقت أنت إذا تغص بأي شيء خلاص نهايتك انتهت، بينما هذا الماء يوفر لك هذا الأمر. هذا أبسط شيء. فأما السماوات وما فيها والأرض وما عليها والأشجار وإلى غير ذلك، وكل ذلك سخر أو خلق لكم ما في الأرض جميعا. لا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. احنا نتصور انه اذا مثلا صلينا لنا ركعتين وبعد فوقها صليت هالليالي صلاة ليلة ما ادري رابع شهر رمضان، قريت كم دعاء، لا سويت شق القمر، زين سويت اللي علي وزيادة بعد، كأنما أنا متفضل على الله بما يزيد. لا عمي، حق الله عليك وعلي أعظم من هذا. نفس هذه صلاة مالتك هي نعمة وهي حق الله عليك، لأنه وفقك إليها وهداك إليها وأعطاك القوة عليها، فهي نعمة أخرى أيضا تضاف إلى سائر النعم. ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه: أول الدين معرفته، معرفة الله سبحانه وتعالى. شوف الإمام العظيم المظلوم حقيقة. أنا كل ما يمر بي ذكر الإمام أمير المؤمنين أتذكر صياح العلامة الأميني رضوان الله عليه صاحب الغدير، إلى تسجيل على الإنترنت وطبعا باللغة الفارسية لأن أصله تبريزي، وإن كان من أفصح الكتاب العرب، زين، واللي يقرأ الغدير يفتهم هذا. هذا عند تسجيل باللغة الفارسية يقول: والله وبالله لولا أني أنا مشغول وأجد مسؤوليتي أن أبحث وأنقب وأحقق في فضائل أمير المؤمنين وسيرته لجلست إلى جانب قبره أنوث وأبكي على مظلومية الإمام. ليش؟ فعلا الإمام علي مظلوم. هذا هنا تفضل: أول الدين معرفته. لما تروح تقراها في كتب غير شيعة الإمام كالغزالي وغيره، يجي يقول هذه الكلمة العظيمة التي فيها كذا وكذا قالها بعض الزهاد. عجيب، أي زهاد اللي يقدر يقول هذا الكلام؟ أي معاني يقدر يوصل إليها عقله، لكن لماذا لا تقولها؟ قالها علي بن أبي طالب أول خطبة في نهج البلاغة. نهج البلاغة ألفه الشريف الرضي، متوفى 415-16، بس هذا بعد من مظلومية الإمام عليه السلام. أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده. كيف احنا نصدق بالله عز وجل تصديقا كاملا، مو مجرد مفهوم عندنا، وانما بشكل صادق نتعامل معه؟ لابد ان نصل الى درجة معرفة توحيد الله عز وجل. يابا احنا كلنا موحدين، يا أمير المؤمنين وش عندك تريد تقول؟ ما الذي، ما هو الجديد اللي تريد تقوله؟ قال وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له. الإخلاص لها معنيين: معنى التخليص والتصفية، ومعنى أن يكون الإنسان مخلصا، مثل أنت تكون في عبادتك مخلصا لله عز وجل. هذا المعنى مو هو المقصود، وإنما المقصود الأول الإخلاص، يعني تخليص توحيدك من الشوائب. زين، التوحيد ممكن يصير في شوائب؟ نعم، أكثر من يتحدثون عن التوحيد ويلتزمون بمنهج غير منهج أهل البيت هم واقعون في خلاف التوحيد من دون أن يشعروا، مع أنهم يدقون ويلطمون حسب التعبير على التوحيد والتوحيد. شلون؟ قال كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. احنا في ليلة مضت أشرنا في شرح كلمة أحد أن الله سبحانه وتعالى أحد بسيط غير مركب، لا من أعضاء ولا من أجزاء ولا حتى من الذات والصفات، وبينا هذا المعنى إشارة فقط. قلنا في وقتها لو أنت تفترض أن جاء إلى المجلس هذا دكتور محمد الفلاني، فهناك عندنا بالتحليل شيئين: ذات محمد وصفة محمد أنه دكتور. هذا محمد في وقت من الأوقات أول طفولته ما كان دكتورا، وإنما ذاته موجودة فقط لما كان طفل صغير، بعدين تعلم درس صار دكتورا. الصفة شيء والذات شيء آخر، صارت الصفة عليه الدكتر والطبابة فيما بعد لما درس. زين، لما نقول الله سميع، الله بصير، الله قادر، الله حي، هذه الصفات هي نفس الشكل مال الطبيب والطبابة؟ الذات والصفة أو لا؟ كما يقول الإمامية صفاته عين ذاته مندك فيه لم تتخلف عنه. ماكو عندنا الله زائد العلم، الله زائد الحكمة، الله زائد البصر، لا، وإنما الله بما هو هو بصير، بما هو هو سميع. نفي الصفات بهذا المعنى عنه هو الذي يشير إليه مولانا أمير المؤمنين. وللأسف فإن قسما من المسلمين يخطئون في هذا، يقولوا لا، الله شيء، الصفات شيء ثاني، وهذا يترتب عليه محاذير كثيرة. ترتب عليه أنه في الأزل ما كان هناك واحد أحد، وإنما أكو شنو؟ اثنين، هم علم وهم الله. هم سمع وهم الله، وهذا خلاف التوحيد، صار تثنية ما صار توحيد. انت يلي شايل شراع العود على شيعة اهل البيت انهم اصحاب بدع ويخالفون التوحيد، انت واقع في خلاف التوحيد الى رأسك وانت لا تعلم. كمال الاخلاص له نفي الصفات عنه، لا تقول هذا اكو صفة منها الصوب واكو ذات منها الصوب، لشهادة كل صفة، يستدل الإمام لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصف الله فقد قرن. إذا تقول هم صفة موجودة على كتر وهم الذات موجود على كتر وعلى جنب، صار هناك اقتران بين اثنين، وبالتالي هذا خلاف التوحيد. إذا صار بين اثنين صار تجزئة وتركيب أيضا، وتتسلسل المحاذير التي تخالف التوحيد، كما يقول مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يقول إلى أن يقول: ومن قال فيما فقد ضمنه، ومن قال علام فقد أخلى من. هذا إشارة إلى ما سيذهب إليه بعض المسلمين بحسب روايات وأحاديث باطلة، من أن الله سبحانه وتعالى يجلس على الكرسي فيئط أطيط الرحل، يطلع على الصرير هالشكل، يتبين مو ثبت بن جار عدله. زين يابا، غير هذا المحذور، إذا أنت تقول يجلس على كرسي فقد استوعب الكرسي الله عز وجل، أيه صار إذن أكبر؟ الله أكبر اللي أنت تقول في الصلاة، لو الكرسي اللي قعد فيه الله بحسب كلامك واستوعبه وتضمنه، أنت تقول الله أكبر ولكن تلتزم بما يخالفها قطعا وتماما. ومن قال علامة، يعني يجلس على الكرسي، في تفسيرهم لآية الرحمن على العرش استوى، يقول على الكرسي صار مستويا. زين، إذا صار مستويا على الكرسي فقد أخلى منه. أنا الآن جالس على المنبر، يعني ما موجود في الشارع، ما موجود في السيارة، وما موجود في بيتنا. إذا الله جلس على الكرسي يعني مو موجود في سائر الأماكن، إلى آخر كلماته. هذه من معالم التوحيد في هذه الخطبة. طبعا هذه الخطبة تحتاج إلى شروح أكثر من هذا، وفيها تفاصيل عجيبة وعظيمة، وهي من الخطب الطويلة التي قالها أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن نقتصر على هذا المقدار، وندلف إلى الحديث عن بعض أدعيتهم بعد الصلاة على محمد وآل محمد. هناك الإمام يقول: لا يحصي نعماءه العادون، ولا يبلغ مدحته الواصفون القائلون، وهكذا الدعاء شي يقول؟ يقول: إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك، وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك، وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك. قلنا كلمات الزهراء: الممتنع من الأبصار رؤيته، ومن الألسن صفته، ومن الأوهام كيفيته. تجد صدى هذا الكلام هنا في سورة الدعاء أنه إلهي قصرت هذه الحواس والجوارح عن بلوغ هذه الأمور، إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك، وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك. العقل ذكرنا في ليلة مضت، العقل البشري لم يعد لأن يتعامل مع حقائق الله عز وجل، أعد لأجل الوصول، لأجل الاستدلال، لأجل البرهان، أكثر من هذا أن يعرف حقيقة ذات الله لم يعد، فعجزت العقول عن ذلك، وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ما في عدن أنهم ينظرون إلى ربهم يوم القيامة كما ينظرون إلى القمر ليلة البدر، لا، وإنما هذه الأبصار منحسرة غير متمكنة، لا تستطيع ذلك. إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم، وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم. ثم يقول في مناجاة أخرى: إلهي فألهمنا ذكرك في الخلاء والملاء والليل والنهار والإعلان والإسرار وفي السراء والضراء، وآنسنا بالذكر خفي، واستعملنا بالعمل الزكي والسعي المرضي، وجازنا بالميزان الوفي. انت لما تطلع الى هذه الأدعية وامثالها وتقرأها، وانا اقترح على احبة المؤمنين والكثير منهم يفعلون ذلك، ان استطعت ان تقرأ ما تتمكن من الأدعية، مو لازم تقيد نفسك بدعاء كميل فقط، دعاء أبو حمزة فقط، دعاء البهاء فقط، لا، اقرأ هذه في وقتها واقرأ غيرها، فإنك ستجد أمورا عظيمة جدا تنفعك في الوصول إلى محبة الله والقرب من الله. هذا عندنا الآن دعاء الافتتاح: إلهي أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي. ليش أذنت لي؟ لأن أنا عبد، العبد ما يقدم على أي خطوة إلا بإذن سيده، حتى يسأل سؤال ما إلى حق، يروح وياه ما إلى حق، يطلب منه ما إلى حق إلا بعد إذنه. أنت يا رب أذنت لي، متى أذنت لي؟ عندما قلت ادعوني أستجب لكم، مو بس أعطيتني إذن، لا، أعطيتني فوقها وعد، ووعد الله صادق، ادعوني هذا إذن، بل أمر استحبابي مطلوب منك، فوق هذا أيضا أستجب لكم، أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي. لأن المدحة هي بوابة الدخول إلى قبول الله وإجابة دعائه. فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا غفور دعوتي، فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وحلقة بلاء أو حلقة بلاء قد فككتها. هذا من المدحة، من الذكر، من الحمد، من الثناء على الله عز وجل، الممهد للدعاء والاستجابة الدعاء. فليكن عندنا في هذا الطريق أن ننفرد بالله عز وجل، أن نتكلم مع الله، أن نناجي الله، أكو بعض الناس يقول لك لا أنا أخضع وأخشى عندما أكون في وسط الجمع، واحد يقرأ بصوت جميل مناجات دعاء غير ذلك أنا أتفاعل أكثر، أحزن قلبي يرق، لا بأس بذلك افعل هذا، بس أيضا خلي بينك وبين ربك أحيان من الاختلاء، أنت طالع إلى العمل وحدك توجه إلى ربك، إلهي أنت أنعمت علي بهذه النعمة، أعطيتني الصحة في الوقت اللي غيري لم ينل هذا، أعطيتني توفيق في هذه الدنيا غيري ربما لم يحصل عليه، رزقتني الولد وربما غيري لم يرزق به، رزقتني الزوج الصالح وربما غيري لم يرزق به، فشكرا لك يا رب، شكرا لك يا رب، هذا ناجي ربك، توجه إلى خالقك بذكر بعض النعم منه عليك واشكره حينها، ذاك الوقت الاتصال يصير اتصال مباشر، مو لأن الصوت حزين وجميل، لا، لأن قلبك قد عقد وصلة مع خالقك. تشوف مثلا أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم عندهم قسمان من الأدعية كما هو الواضح، قسم تعليمي ولا سيما ذلك الذي فيه إشارات إلى الذنب، فكم أتوب وكم أعود، أما آن لي أن أستحي من ربي، ويلي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين، مجلسي عرضت لي بلية حالت بيني وبين خدمتك سيدي، لعلك عن بابك طردتني أو عن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني. هذه قسم كبير من هالألفاظ ومن هالنوع، فيها جانب تعليمي، إذ لا يعتقد أن الإمام عليه السلام على نحو الحقيقة يذنب ويتوب ثم يذنب ويتوب، فكم أتوب وكم أعود، أما أنا لأستحي من ربي، قطعا هذا المعنى الظاهري غير مقبول، وغير لأنه يخالف أصلا عقليا ونقليا ثابتا لهم في العصمة. فقسم من هذه الأدعية هي تعليم كيف أتصل أنا بالله عز وجل، أنا ينطبق علي، كم أتوب كم أعود كم ألهو كم أتكبر كم أكسل، أنا المسيء أنا المذنب أنا المقصر أنا 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 أنا، أنا إلى آخره. لكن الإمام على نحو الحقيقة ليس كذلك، أو تلك الكلمات التي تعبر عنه عن المعصوم في علاقته بالله، لنقرأ هذه الأدعية ولنعقد اتصالا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الأمر هو منتهى كمال التوحيد. يوم للإنسان يفقد القريب والبعيد والصغير والكبير والمعين وغيره، ولا يعتقد أن أحدا إلا الله هو القادر على تفريج همه. وذنوني فنادى في الظلمات، هناك ماذا يتوقع الإنسان أن يحصل؟ يعني واحد في داخل بطن الحوت، في داخل البحر، في جوف الليل، حتى لو طلع من بطن الحوت كيف يستطيع أن ينجو؟ ولكن فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. ما شاء الله، هذه هالجواب هذا فعلا ينزل على قلب الإنسان المؤمن كما ينزل الماء البارد في شدة العطش، فاستجبنا له، يا رب هذا خاص نبي الله يونس؟ لا، وكذلك ننجي المؤمنين. أنت أيضا عندما تنقطع بك السبل وتتعثر بك المراكب ارفع نظرك إلى الله، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. حتى ورطتي هذه اللي تورطت فيها قد تكون بتقصيري أنا، وتجد الجواب إن شاء الله. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. أئمة الهدى عليهم السلام في أصعب اللحظات وأحرج الأوقات يتوجهون إلى خالقهم وإلى ربهم. سبحان الله، نحن نعتقد أن الإمام عليه السلام عنده قدرة أن يغير الأمور بإذن الله عز وجل، ولكن يسلم أمره. علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، أنا أتعلق بالله وما يجري علي إذا كان في سبيل الله، فلا بأس إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. لما رمي طفل الحسين عليه السلام بذلك السهم قال: اللهم لا يكن أهون عليك من فصيل، يعني فصيل ناقة صالح، إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، ومضى على ألم الجراح في ذلك الموقع وفي تلك المعركة، ونظره معلق بالله. الله يرحمه ملا عطية الجمري، شاعر أهل البيت عليهم السلام، اللي يقول هذا الحسين حول مهرة إلى طور سيناء للمناجات. الله أكبر، شلون صورة عجيبة! إذا كان موسى اختلى بربه في طور سيناء وهناك لقي ربه وناجاه، الحسين صار إليه المهر ماله، ظهر الفرس ماله هو طور سيناء، وعرج على طور المهر لله يناجيه: يا رب أنا للشرع والناموس قربان. خرج بأبي وأمي بعد أن فقد عياله وأصحابه وأهل بيته وأنصاره، وأقدم على أولئك الأعداء يقاتلهم قتال الأبطال. وصول أبو سكنة وحيد ورجلك وان والخيل، وأهل الخيل فرت من الميدان، مدعين للعسكر وعين على الصواوين، نظرة على الشاطئ ونظرة على المطاعي، سيفا يكثرها ويخلي الواحد اثنين والأربعة واحد ينظمها بلسنة، جحا مخل الجيش يطلب ملاجيه، والشمس غابت والعجاج اسدى الدياجي، وعرج على طور المهور لله يناجي، وعرج على طور المهور لله يناجي: يا ربنا للشرع والناموس قربان، أنا دين الهدى لازم أجاهد في علاجه، والدارك هو عديل بكل صورة وجاج. يا رب أنا مالي بعد في العمر حاج، يا ربنا مالي بعد في العمر حاجة، واترك الأمة جاهلية وتعبد أوثان. هذه مناجاة من الحسين، شوف الجواب. جاء النداء يا حسيننا ربك وناجيك عن هالشهادة بالحشور ملزوم جازي. يوم القيامة تلتقيت هبهب أعاديك، واللي يواليكم إن شاء الله من يسمع من الموالين هذا جزاؤهم، واللي يواليكم يفوز بحور وجنان. فأي شهيد أصلت الشمس خده، ومشهدها من نوره يتوقد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.